وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في الاستصحاب. الأصل الرابع من الأصول العملية هو الاستصحاب، وكتعليق بسيط على العنوان أن الماتن رحمة الله عليه لم يتبع طريقة وأسلوبا واحدا في الأصول العملية، فإن عنوانته هذا الفصل بالاستصحاب إنما يصح فيما لو عنون الفصول السابقة بعناوين الأصول العملية. التفت؟ يعني لو قال هكذا: فصل في البراءة، فصل في الاشتغال، فصل في أصالة التخيير، يصح أن يقول فصل في الاستصحاب. أما بعد أن عنون بعض الفصول السابقة بمجرى الأصل لا بذات الأصل، فكان ينبغي في هذا الفصل أن يعنونه بالشك مع العلم بالحالة السابقة. إشكال فني ليس مهما، واضح الإشكال؟ مثلا هناك مثلا ما عندك فصل اسمه أصالة التخيير، بل عنونت مجرى أصالة التخيير إذا دار الأمر بين المحظورين. ما عندك فصل اسمه أصالة الاشتغال، بل عنونت مجرى أصالة الاشتغال، وهكذا. فهنا ينبغي أن تعنون بالمجرى، مجرى الاستصحاب، الشك مع العلم بالحالة السابق. المهم الأمر سهل، يعني هذا فنيا إشكال. الأقوال في حجية الاستصحاب كثيرة، اختصرها الشيخ واحد بعد العشرة، وأحصى بعض تلامذته نيفا وخمسين قولا في الاستصحاب. كيفما كان المصنف رحمة الله عليه قبل استدلاله على مختاره رسم أمورا، الأمر الأول في تعريف الاستصحاب، قد عرفنا مرارا أن الماتن يرى أن التعاريف المذكورة في العلوم ليست تعاريف ماذا؟ حقيقية، وعليه فلا معنى للخوض فيها نقضا وإبراما. لكن فيما نحن فيه هناك إشكالية حاصلها أن الأقوال المتعددة في الاستصحاب لتكون عليكم السلام أقوالا كاشفة عن نزاع حقيقي لا لفظي، لا بد أن يكون مصب النفي والإثبات في هذه الأقوال واحدا، وإلا لكان النزاع ماذا؟ لفظي. إذا واحد من يؤمن بحجية الاستصحاب يفسره بتفسير، ومن ينفي حجية الاستصحاب يفسره بتفسير آخر، لا يكون هناك نزاع حقيقي. ومن جهة ثانية لا بد للتعريف الذي ينتخب أن ينسجم مع المدارك المتعددة للاستصحاب. ملتفت جيدا؟ هناك تعريف اختاره الشيخ البهائي في الزبدة، وذكر الشهيد الأول أن عليه المشهور، وهو عبارة عن إثبات أمر في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. والشيخ الأعظم اختار تعريف الاستصحاب بأنه إبقاء ماذا؟ ما كان، ذاهبا إلى أنه أسد التعاريف وأخسرها، مفسرا للإبقاء بالحكم بالبقاء. قال معنى الإبقاء يعني الحكم بالبقاء. المصنف رحمة الله عليه في حاشيته على الفرائض ناقش ما جعله الشيخ أسد التعاريف، بأنه بعد تفسيرك للإبقاء بالحكم بالبقاء لا ينسجم هذا التعريف مع كوني من جملة مدارك الاستصحاب سيرة العقلاء، فإن العقلاء لا يحكمون بل يلتزمون. فيصبح الاستصحاب المستفاد من الروايات بمعنى الحكم بالبقاء، يعني حكم الشارع بالبقاء، والاستصحاب الذي مدركه السيرة بمعنى التزام العقلاء بماذا؟ بالبقاء. فلا يكون مصب الأدلة المختلفة واحدا. واضح الكلام؟ والمفروض أن تنوع الأدلة لشيء واحد، فصار الحكم بالبقاء دليله الروايات، الالتزام بالبقاء دليله سيرة العقلاء، مع أن المفروض تنوع أدلة لأمر واحد. هذا كان أحد إشكالات الأخوند على الشيخ وين في حاشيته على الفرائض. لأجل هذا وذاك ذكر الأخند في الكفاية أنه من جهة بعد كون التعاريف لشرح الاسم يكون غرض الجميع الإشارة إلى معنى واحد وحقيقة فاردة، إذا أردنا أن نعبر عنها بتعبير ينسجم مع جميع المدارك والأقوال، فالأولى أن يقال بأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. يتميز هذا التعريف بخصائص، منها أنه شامل للاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية. ليش؟ لأنه قال والحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، يعني شامل للاستصحاب الحكمي عفوا والاستصحاب الموضوعي. نلتفت الخصوصية الأولى إذن إن هذا التعريف شامل للاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي. الخصوصية الثانية أن هذا التعريف يتضمن ركني الاستصحاب، أعني اليقين السابق والشك اللاحق. أما تضمنه للشك اللاحق فمذكور ماذا؟ صراحة. وأما تضمنه لليقين السابق فهو مقتضى الشك في بقاء شيء الكاشف عن ماذا؟ عن حدوثه سابقا. الخصوصية الثالثة أن هذا التعريف ينسجم مع المدارك الأربعة للاستصحاب. سوف يأتي الاستصحاب له مدارك أربعة، واحد منها سيرة العقلاء، واحد منها الدليل العقلي، واحد منها الإجماع، واحد منها الروايات. تعرفون قبل والد الشيخ البهائي أصلا ما كان يستدل على الاستصحاب بالروايات، كان الاستصحاب من أدلة العقل. إذا ترون في كثير من الكتب الأصولية لم يكن الاستصحاب بهذا، كان يعتبر من الأدلة العقلية. وأما هذه الأخبار مثل صحيحة زرارة الأولى والثانية وهكذا، هذه كان يستفيدون منها في الفقه في مواردها الخاصة، ولم يكن يستخرجون منها قاعدة كلية وأصل عملي كلي. التفتنا بعد والد الشيخ البهائي، التفت إلى أن هذا الذي نستدل عليه بأدلة عقلية تدل عليه الروايات، فبدأ منذ ذلك الوقت الاستدلال على الاستصحاب بالروايات. الوجه في انسجام التعريف مع المدارك الأربعة، أما بالنسبة لسيرة العقلاء فيمكن أن نوجه الانسجام بأحد أمرين: الأول أن يقال إن العقلاء وإن لم تكن وظيفتهم الحكم بل الالتزام، لكن البناء العقلائي بما هو بناء لا قيمة له إلا بعد ماذا؟ إمضاء الشارع. فيرجع البناء العقلائي إلى حكم الشارع. ولا هو هذا بل صحيح، يعني ما أشكل به وقع فيه هنا. لكن هذا الوجه يشوش عليه أن ما يمضيه الشارع وما يكون ثابتا عند العقلاء. فإذا كان الثابت لدى العقلاء هو الالتزام، فالممضى ما هو؟ والالتزام نفسه. ودفع هذا التشويش بأن الإمضاء، وإن ذكرنا مرارا بأن مرده إلى جعل المماثل لما عند العقلاء، لكنه بالأخير يكشف عن التزام الشارع وإلزامه بالعمل بالحالة السابقة. ولا يراد من الحكم أكثر من هذا المعنى. واضح الكلام؟ هذا كان ماذا؟ نعم الأول. الثاني وهو الذي أشار إليه في الكتاب، وهو أنه في دائرة العقلاء يوجد موالي وعبيد، فإذا كان المدعى ليست سيرة العقلاء أينما كان، بل سيرتهم بين الموالي والعبيد، فالعبد إذا كان عالما بحالة سابقة وشك في بقائها ولم يعمل بها يلام من قبل مولاه ويعاقب، وهذا يعني أن المولى العرفي يريد منه ماذا؟ أن يعمل على وفق الحالة السابقة، وهذا نوع من ماذا؟ الحكم، نوع من الحكم. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدرك الأول. وأما بلحاظ المدرك الثاني، وهو دليل العقلي الذي مرجعه إلى أن الأصل في الثابت أن يظن بماذا؟ ببقائه. فإدراك العقل للظن بالبقاء مع كون مدركات العقل مقبولة لدى الشارع، فيرجع ذلك إلى الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. ومن هذا البيان يتضح الحال في الروايات والإجماع، فإن الحكم فيها أوضح، يعني سيرة العقلاء ودلالة العقل أولنا هذه واضحة، هذه من قبل الشارع صدرت، أمر زرارة بأن يبني على الحالة السابقة، فالحكم فيها أوضح فلا تحتاج إلى مزيد بحث.
لا يحتاج إلى حكم ببقاء الحكم، يعني نفس بقاء الحكم هو بنفسه حكم.
لا، هو الحكم نشك
فيه،
المفروض نحن نشك في بقائه، صح؟
فاستصحاب نفس البقاء كافة في المقام، يعني يحتاج إلى حكم ببقاء الحكم،
ويعني حكم بهذا الاستصحاب. الاستصحاب يعني أنه تبني على بقاء ذاك المتقدم، صح؟ هذا يحتاج إلى، هو هذا الاستصحاب، هذا يحتاج إلى حكم. هذا الاستصحاب يقول عبارة عن الحكم ببقاء ذلك الذي حدث. بخلاف ما لو أخذنا في تفسير الاستصحاب حيثية البناء العقلائي أو حيثية الظن بالبقاء الناشئ من الحدوث، فإنه حينئذ لا يكون تقابل بين الأقوال، ولا يكون النزاع حقيقيا. بل يكون النزاع في الاستصحاب في أكثر من مورد، يرجع ذلك إلى النزاع اللفظي. وما نسب إلى المشهور وغير ذلك من التعاريف لم يكونوا بصدد التحديد والتعيين بما ذكروه في الحد أو الرسم، لما عرفت من أن هذه التعاريف ليست حقيقية، مضافا إلى اهتمام كل واحد منهما بجهة من الجهات التي يراها مناسبة. هذا نظير العبيان الذين دخلوا إلى حديقة الحيوانات، المثال ذكرناه مرارا، وقيل لهم صفوا لنا الفيل، فكل واحد وصف الفيل من الناحية الذي لمسه فيها. فالمعرف عندهم عند هؤلاء ما هو؟ شيء واحد، وليست أشياء مختلفة، ولكن كل واحد سلط الضوء على جهة في هذا الفيل، فلا يكشف ذلك على أنه هؤلاء رأوا ولمسوا أشياء متعددة، وإنما لمسوا شيء واحد وهو الفيل. نقرأ هذا المقدار، يقول: فصل في الاستصحاب. وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب، ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. لماذا شك؟ لماذا الحكم بكذا وكذا؟ إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة، إشارة إلى الأقوال، يعني إما مطلقا في جميع الموارد، في الشك في المقتضي، في الشك في الرافع وبقية الموارد، أو في الجملة تعبدا، أو للظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا. في هذه العبارة يوجد شيء من التشويش، هذه كلمة أو للظن بحسب ظاهر العبارة معطوفة على ماذا؟ على تعبد، يعني العقلاء بنوا في أحكامهم العرفية على الاستصحاب، إما تعبدا أو لأنه يحصل لهم الظن الغالب بذلك. هذا الظاهر، هذا الظاهر إذا أخذنا به، هذا الظاهر إذا أخذنا به، فهذا يعني أن المصنف لم يشر إلى المدارك الأربع. مفروض عندنا كم مدرك؟ بناء العقلاء، الدليل العقلي، الإجماع، الروايات. التفتنا؟ فلم يشر المصنف إلا إلى ثلاث مدارك، لأنه هذا أو للظن به، هذا ما زلنا وين؟ في بناء العقلاء. لكن بناء العقلاء مر على أساس تعبدي ومر على أساس ظني، ولكن هذا مدرك واحد وهو بناء العقلاء. أما لو أراد أن يشير إلى المدارك الأربعة كان ينبغي أن يعطف بماذا؟ بإما، فيقول إما من جهة بناء العقلاء، وإما للظن به الناشئ كما قال تحت، وإما من جهة دلالة النص، وكيف كان الأمر واضح وسهل، وإما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. هذه مثل الصيدلية التي كانت في حمص مكتوب عليها نفتح ليلا نهارا فقط. نعم، هنا يقول الإشارة، نعم الإشارة مفصلا، إذا كان إشارة فلا تفصيل، وإذا كان تفصيل ما في إشارة، ما إشارة مفصلة. حسب لا، هذا على حسب البناء، يعني مختار مثل الآن في حجية الظهور، في صاحب النزاع بين صاحب القوانين وصاحب الفصول، هل هي تعبدية أم هي ارتكازية؟ فالآن رأي المصنف هكذا، الآن المصنف ليس بصدد ماذا؟ الانتخاب، فلا نستطيع أن هنا يريد أن ينتخب رأيا معينا. هي في سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور وعلى أصالة الحقيقة، أي المصنف ينفي ذلك، أما في نزاع بين الميرزا القمي وصاحب الفصول في هذه المسألة، المصنف الآن ليس بصدد الانتخاب كما حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا، ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة، يعني إشارة إلى التفصيلات في حجية الاستصحاب، وفي وجه ثبوته على أقوال. ضرورة أنه لو كان الاستصحاب، إشارة إلى بعض التعريف التي أخذ فيها جهة معينة، لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد، بل على أكثر من مورد، بل موردين، وتعريفه بما ينطبق على بعضها، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون في هو الحكم بالبقاء بل بذاك البعض الذي ينطبق عليه، إلا أنه حيث لم يكن بحد ولا برصد، يعني لم يكن تعريفا حقيقيا بل من قبيل شرح الاسم،
كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه الذي عرف به، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم، لا وقع للإشكال بماذا؟ بأنه مرة لا يكون جامعا ومرة لا يكون، بعدم الطرد أو العكس، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس. يعني لا مانع من أن يكون التعريف غير جامع وغير مانع إذا ما دام ليس تعريفا حقيقيا. فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وطول بلا طائل. الأمر الثاني الذي يرسمه في هذه المقدمة يرتبط بتعيين ماهية الاستصحاب. فهل الاستصحاب مسألة أصولية أم أنه ماذا؟ مسألة فقهية. يختار الماتن أنه مسألة أصولية، وذلك لانطباق ضابطة المسألة الأصولية عليه من جهة، ووجود تالي فاسد على كونه مسألة فرعية من جهة أخرى. واضح الكلام؟ يعني لي أمرين: أولا ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه، وثانيا أنه لو قلنا بأنه مسألة فرعية لترتب على ذلك تالي فاسد. أما التالي الفاسد فلأن المستصحب كثيرا ما يكون حكما أصوليا، كما هو الحال في استصحاب الحجية تارة وعدمها أخرى. ما في عندنا في الأصول كثير نقول مثلا هذا الشيء كان حجة لأن نشك في بقاء نستصحب بقاء، أو لم يكن قبل الشارع حجة فالآن نشك في حجيته نستصحب عدم الحجية، والحجية وعدم الحجية من المسائل الأصولية. فكيف يستدل على مسألة أصولية بمسألة فرعية؟ التالي فاسد. أما انطباق الضابط عليه فيأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله.